الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعلى المسلم في كل حين وحال، خاصة في هذه الأيام الفاضلة، الحرص على الأعمال الصالحة، كما أنه ينبغي عليه أن يجتنب المحرمات والشبهات، فعليه أن يحرص على فعل الطاعات وعلى الإتيان بالصالحات. فدخول عشر ذي الحجة فرصة عظيمة للعابدين لاستغلال نهارها بالصيام والعلم والتعليم، واستغلال ليلها بالصلاة والدعاء، ومن كان يومه كأمسه فهو مغبون، من كان يومه كأمسه فهو مغبون، وكذا من كانت مواسم الخير عنده كغيرها فهو مغبون. فينبغي أن يستغل المسلم هذه الأيام المباركة في العمل الصالح، ليكون فيها أفضل مما كان قبلها، وليكون بعدها أفضل مما كان فيها. ومن جملة الأعمال الصالحة التي يحرص عليها في كل حين وحال، خاصة في هذه الأيام، بر الوالدين، وهو من أهم الأعمال التي يجب على المسلم القيام بها. وقد جاء الأمر ببر الوالدين بعد الأمر بالتوحيد، فقال ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. متفق عليه. إذن على المسلم أن يحرص على بر الوالدين، وأن يدخل السرور عليهما، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. إذن على المسلم أن يبر والديه أحياء وأمواتا، فإن كان أحياء فبرهما بالإحسان إليهما وطاعتهما وإدخال السرور عليهما وخدمتهما والسعي في نيل رضاهما، فحقهما كبير وأجر برهما عظيم. وإن كان أمواتا فبالدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبالصدقة عنهما. فمن الأعمال الصالحة التي يحرص عليها في كل حين وحال، خاصة في هذه الأيام، بر الوالدين. ومن جملة الأعمال الصالحة أيضاً صلة الرحم، وصلة الرحم من أفضل الأعمال الصالحة أجراً ومن أعظمها بركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني أن يؤخر له في أدله وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. متفق عليه. والله جل وعلا قرن قطع الأرحام بالفساد في الأرض فجعلهما قرينين، فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال: مه، قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك، أي فذاك لك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ متفق عليه. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. إذن في هذه الأيام يغتنمها المسلم بصلة رحمة، خاصة من قطع منها لأي سبب. والواصل لا يعني أن تصل أولئك الذين يصلونك، بل الوصل الحقيقي هو وصل من قطعك. فالمسلم يحرص على صلة أرحامه وإن قاطعوه، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذن في هذه العشر المباركة، هذه العبادة العظيمة المحبوبة لله جل وعلا، مطروحة مبذولة لكل من أراد بنفسه ولنفسه خيرا. فنسأل الله أن يجعلنا من الواصلين. من جملة الأعمال الصالحة التي يحرص عليها في كل حين وحال، خاصة في هذه الأيام المباركة، إصلاح ذات البين. وإصلاح ذات البين من الأمور المهمة التي حث عليها الشرع الحنيف، فينبغي للإنسان أن يحرص على مصالحة الجميع ونسيان الخصومات في هذه الأيام، لما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ثلاثا كما في الحديث، رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. كما ينبغي أن يسعى المسلم في الإصلاح بين الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأجر ذلك عظيم جدا عند الله جل وعلا. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. فينمي خيرا، ينمي أن يبلغ، تقول: نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد، كذا قاله الجمهور. وهذا من عبقرية وعظمة هذه اللغة المباركة. إذا قلت نميت الحديث أنميه فقد بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، وإذا قلت نميت الحديث فهذا تبليغ له على وجه الإفساد وقصد الشر. من الأعمال الصالحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أشرف الأعمال، حيث جعل الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات صفيه من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فمن أخص صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جعل الله هذا الوصف أيضا من أخص أوصاف من اصطفاهم من سائر البشر ليكونوا أتباعا لرسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى أيضا مبينا أشرف أوصاف المؤمنين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. لا يملك من سمع هذه الآية إلا أن يسعى في الانضمام إليهم وسلوك سبيلهم عسى أن يكون منهم. وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوصف الله عز وجل الأمة بما وصف به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. من الأحاديث التي أكدت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جاء في سنن الترمذي وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له صور، أهمها أمر الأهل والأولاد بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فليحرص المسلم على ذلك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. من جملة الأعمال الصالحة التي تكون في كل حين وحال خاصة في هذه الأيام المباركة الدعوة إلى الله جل وعلا. الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة العظيمة من أعظم وظائف الدين. الدعوة إلى الله من أعظم وظائف الدين. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والغرض البلاغي من الاستفهام هو النفي. الغرض البلاغي من الاستفهام في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الجواب: لا أحد. فالغرض البلاغي من الاستفهام هنا هو النفي. قال ابن المبارك رحمه الله: أخبرنا معمر عن الحسن أنه كان إذا تلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال: هذا حبيب الله. يعني من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين لربه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله، فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على بصيرة وهو من أتباعه. ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله، ولا هو على بصيرة ولا هو من أتباعه. فالدعوة إلى الله تعالى وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع لهم. والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فخير ما يقدم لكل مسلم ومسلمة بذل العلم ونشره لتصحيح العقائد والعبادات من خلال الوسائل المتاحة للدعوة إلى الله جل وعلا بالعربية وبغيرها من اللغات، وبذل المجهود في ذلك بإخلاص وصدق. والله المستعان. من جملة الأعمال الصالحة التي يحرص عليها المسلم في كل حين وحال، خاصة في هذه الأيام المباركة، الذكر. كثرة ذكر الله عز وجل بالتكبير والتهليل والتسبيح والاستغفار. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. والتكبير مستحب في هذه الأيام استحباباً شديداً. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات، أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير نوعان، مطلق ومقيد. فالتكبير المطلق هو أن يكبر الإنسان في أي وقت وفي أي مكان في أيام العشر وأيام التشريق، مثاله ما كان يفعله ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم. والتكبير المقيد ما كان مقيداً بأدبار الصلوات الخمس، ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والآئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة بعينها للتكبير في هذه الأيام. كل ما ورد آثار ثبتت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، منها ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، بتشفيع التكبير أو بتثليثه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كلاهما ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في المصنف عند ابن أبي شيبة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ثبت تشفيع التكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير. وكذلك رواه البيهقي عن يحيى بن سعيد عن الحكم هو ابن فروخ عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير، وسنده صحيح أيضا، لكن رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. ورواه المحاملي في صلاة العيدين من طريق أخرى عن عكرمة به، لكنه قال: الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، فأخر وزاد، وسنده صحيح. قال ابن حجر: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم. والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة، يعني التكبير المطلق صار من السنن المهجورة. لذلك ينبغي الجهر بالتكبير في الطريق وفي المسجد وفي البيت، يجهر به الرجل وتسر به المرأة. وذكر الله عز وجل له فضل عظيم، ويتأكد في هذه الأيام العشر المباركة وحتى بعد انقضائها، فقد قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال القرطبي رحمه الله: كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتفاخر بالآباء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك، حتى إن الواحد منهم لا يقول: اللهم إن أبي كان عظيم القبة، عظيم الجفنة، كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيته، فلا يذكر غير أبيه، فنزلت الآية كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فنزلت الآيات ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية، وهذا قول جمهور المفسرين. وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نذكره ذكرا كثيرا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في جملة مذكورين ذكرهم الله رب العالمين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على الذكر لما له من الفضل العظيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى، شيء هو خير من هذا كله؟ ما يكون. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى وخير من هذا كله. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. نسأل الله أن نكون منهم. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري ورواه مسلم بلفظ: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. جملة من الأعمال الصالحة يحرص عليها المسلم في حياته كلها وفي هذه الأيام خاصة. نسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.